بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من الآثار الجميلة التي أوردها البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه، وعلق هذا الأثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ودعونا نتوقف قليلا مع هذا الأثر الجميل عن عمار بن ياسر. ذكر النقطة الأولى وهي الإنصاف من نفسك، أي أن يكون الإنسان منصفا لنفسه، لا ينزلها أو لا يرفعها فوق المنزل التي تستحقها. إن أخطأ يقول أخطأت، وإن وفق للصواب يقول وما توفيقي إلا بالله. وللأسف الشديد، بعض النفوس تريد أن تنتزع وأن تأخذ ما لا يحق لها، ولو كان الإنسان منصفا لنفسه لرجع عليها باللوم والتذكير. إذا جلست في مجالس الرجال تسمع منهم ذما لجنس النساء، وأنه لا وفاء عندهن، وأن فيهن وفيهن وفيهن. ومن سمع كلام بعض الأخوات يجد بأن كلامهن يدور حول ذم الرجال وأن فيهم وفيهم وفيهم. إذا جلست مع بعض الموظفين سمعت منهم ذما لمن هو أعلى منهم في العمل، وإذا جلست مع من هو أعلى منهم في العمل سمعت منهم ذما لمن هو دونهم في العمل. وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم إنصاف النفس. حتى أنك تجد الرجل المقصر في طاعة الله، بل قد يترك بعض أركان الإسلام وهو يرى نفسه أنه من أعظم السابقين المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من عدم الإنصاف للنفس. فالمسلم ينصف نفسه ويرجع اللوم على نفسه ويلوم نفسه على تقصيرها في طاعة الله. أما إذا كان الإنسان مقصرا في طاعة الله فنصح: يا فلان حافظ على الصلاة جماعة في المسجد. قال: أنا أفضل من الذي لا يصلي. طيب تذهب إلى الذي لا يصلي تقول له: يا فلان اتق الله، لما تترك الصلاة؟ قال: أنا أفضل من الذي يسفك دماء الناس. وهكذا لا ينصفون أنفسهم، وهذا أمر قبيح جدا. أذكر مرة أن إحدى الأخوات اتصلت علي وهي تزعم أن بها شيئا من السحر يمنعها من أن تتوظف في أي وظيفة، فكل وظيفة تتقدم إليها لا توفق في هذه الوظيفة. قلت لها: أختي الكريمة، سلمنا بأن هذا الأمر صحيح على ما تذكرين، لأن أحيانا يعني أنك ترد المتصل بقوة قد ما يكون هذا الأسلوب بالأسلوب الحسن الأمثل. ولكن يا أختي الكريمة، البلاء إذا سلط على الإنسان يرفع بالعودة إلى الله، بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. اسألي نفسك بعض الأسئلة: هل تطبقين هذه الأشياء أم لا؟ قالت: أنا يعني، هي تقول بأنها في الطاعة على حال طيبة، فلما يقع عليها مثل هذا الأمر؟ قلت لها: لنسأل بعض الأسئلة وأتمنى أن تجيب عليها، أنا لا أعرفها طبعا، لا أعرفها شخصيا من هي هذه المتصلة. فقالت: تفضل. قلت: أختي الكريمة، تحافظين على 12 ركعة من السنن في كل يوم وليلة؟ قالت: لا. تتوضئين قبل النوم تطبقين هذه السنة؟ قالت: لا. توترين قبل النوم؟ قالت: لا. تصلين الضحى؟ قالت: لا. تقرأين كذا وكذا من القرآن؟ قالت: لا. وين الإنصاف للنفس إذن؟ بارك الله فيكم. هذه القاعدة يمكن، وانظر إلى تطبيق السلف الصالح لها. جاء جماعة إلى الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه
وهم يشكون إليه جور الحجاج. الحجاج كان ظالم، كان ظالما ظلما عظيما. ومعروف الخطبة التي يتناقلها أهل الأدب أنه جاء إلى مسجد الكوفة أو البصرة متلثما، ثم صعد على المنبر فقال: يا أهل العراق، يا أهل البغي والشقاق، أو شيء من هذا، إني رأيت رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها. فكان شديدا صلبا في مسائل الملك ومسائل الحكم. فجاء إلي جاء إلى الحسن البصري جماعة يشكون إليه ظلم الحجاج، يعني جاء أن الحجاج قتل بعض الصحابة، فأبالك بدون الصحابة، ما في عنده إلا السيف. فقال لهم الحسن البصري: إن الحجاج سلط عليكم بسبب ذنوبكم، وإن هذا الجور لا يرتفع بالسيف، وإنما يرتفع بالتوبة إلى الله عز وجل. الآن تعال قول، تعال واذكر هذا الأمر إلى بعض الشعوب الثائرة على ولاة أمرها، والله يغضبون من هذا غضبا عظيما. وأذكر بأني كنت في بعض البلدان، وأحدهم تعرض لشخص آخر في الشارع في الطريق بالسيارات، آذاه بسيارته، فنزل النافذة صاحب إحدى السيارات وشتم دين أم السائق الآخر. من أين تأتيكم الرحمة إذا كان الناس قد تفشت عندهم سب رب العالمين وسب الدين؟ فهذه الأمور تسلط علينا بسبب ماذا؟ جميعا كلنا في الأمور العامة أو الخاصة تسلط علينا بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبنا ومعاصينا. ومن هذا الذي ينصف نفسه؟ يقول أحدهم بأنه قد وقع عليه كرب عظيم جدا، شيء من الأمور المدلهمة، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. قال: فجلست أراجع شريط الذنوب والمعاصي الذي مر علي في حياتي، فعلمت أن ما أصابني إنما هو بما كسبت يدي وما ظلمني ربي. لذلك كان السلف إذا ابتلي أحدهم وأصيب بالشوكة في يده أو أصبعه قال: هذا بذنبي وما ظلمني ربي. فلذلك لابد أن يتحلى الإنسان بإنصاف للنفس، إن أخطأ يقول أخطأت، وإن أصاب يقول: يا رب لك الفضل والحمد والمنة، ويثني على الله سبحانه وتعالى. وأما أن يكون الإنسان يعني مجاملا لنفسه، لا يبالي بالتقصير ولا يبالي يعني تفريطه في طاعة الله عز وجل، هناك سيعلم أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فهنا يظهر أثر ترك الإنصاف للنفس. قال عمار بن ياسر: والإنفاق من الإقتار، يعني الإنسان ما يكون عنده مبلغ كبير ومع هذا يذهب ويتصدق. قال لي أحدهم وأنا أسمع الكلام من فمه مباشرة، قال: ما كان في جيبي إلا 100 درهم، وأخذ منها جزء، وأظن تبقى من 175 أو بقيت 100 كاملة. عهدي بعيد بهذه القصة التي سمعتها من هذا الرجل بنفسي. قال: فجلست مع الزوجة وقالت: نحتاج في البيت كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت: إن شاء الله، عبارة بعض كبار السن جميلة، يستوي خير. هذه عبارة طيبة ترى أخوان الأفاضل، إن شاء الله تكون من باب التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل. قال: خرجت من المسجد فوجدت رجلا محتاجا، أخرجت 100 وأعطيت هذا الرجل 100 كلها أو ما تبقى منها، إما خانتني الذاكرة كان متبقي منها 75 درهم. قال: وجلست في المنزل يعني هكذا ما عندي شيء. قال: ويقرع الباب رجل تفاجأت به، قال: يا فلان، أقرضتني 5000 درهم قبل سنوات وأنا ما سددت لك المبلغ، هذا المبلغ الذي كنت تطالبني به. فالإنسان ينفق أيها الأحبة الكرام. وأنبه على نقطة، بعض الناس يتصور أن النفقة لابد تكون بالمبلغ الفلاني، يعني إذا ما تصدق 1000 درهم هذه ما تعتبر نفقة. هذا كلام خطأ. من أسماء الله أنه شكور. ما معنى شكور؟ يجازي على العمل القليل، عمل الإنسان القليل بالجزاء العظيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لذلك الإنسان يتصدق ولو بالشيء القليل، وعند الله سبحانه وتعالى الجزاء العظيم. وطبعا من شكر الله على نعمة المال أن الإنسان يجود بهذا المال ويتصدق به ويبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. يعني إخوان الكرام، إذا تصدق الإنسان ما يتصدق، بعض الناس يقول سأتصدق حتى يرجع لي المبلغ، لا، اتق الله عز وجل، كن من أهل الإحسان، أتصدق وأريد هذا الأجر وين؟ في ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال وبذل السلام للعالم. وغالبا الإنسان الذي يسلم على الناس بطيب نفس يكون ماذا؟ ليس في قلبه غل على أحد من عباد الله عز وجل لأمور دنيوية. يعني هذا عمه من مدة ما زاره، ويعني والعم ما يسأل عن ابن أخي، بل قد يكون هذا العم هاجر لابن أخي، يقول هذه مسألة هينة، أنا سأزورها، أنا أبتغي ما عند الله، أنا أريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يكون عنده حقيقة بذل السلام للعالم. بعض الإخوة يقول يعني بعض الموظفين اللي يعني يتقاعدون ويتركون العمل وغيره، يقول مرات نخشى أن نكون قد ظلمنا بعض هؤلاء تكلمنا عليه. قال فاتصلت مرة على أحدهم وكان شديدا في بعض أمور العمل وترك العمل، فقلت له يا فلان سامحني لعلك قد تكلمت عليك، لعلي قد تكلمت عليك وظلمتك في الكلام، فأرجو أن تجعلني في حل. قال تفاجأت من رد هذا الموظف، قال أنت في حل وأنا أرجو منك المسامحة إن كنت قد قصرت معك. هذه الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة. جل خلاف الناس في مسائل الوظائف وغيرها على حطام الدنيا. أيها الأحبة الكرام، والله مرات يمكن تمنع بعض الأمور الدنيوية والخير، كل الخير في هذا المنع. فكم من إنسان فتحت عليه أبواب الدنيا فضيع دينه والعياذ بالله، فضيع دينه والعياذ بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. نرجع إلى كتابنا، كتاب بلوغ المرام. قال وعنه، من هذا عنه؟ من هذا الصحابي؟ عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال قلت يا رسول الله إني أبيع بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن جاء موقوفا على عبد الله بن عمر، جاء موقوفا على عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. الموقوف ما لفظه؟ كان ابن عمر لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير، كان ابن عمر لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، كان ابن عمر لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. نأتي الآن إلى بعض الفوائد المتعلقة بالحديث. قال قلت يا رسول الله إني أبيع بالبقيع. البقيع الأصل أن البقيع مقبرة أهل المدينة، مقبرة المعروفة الآن الموجودة في المدينة المنورة، المدينة النبوية. هل عبد الله بن عمر كان يبيع ويشتري في المقبرة؟ كان يفعل هذا؟ يظن هذا بابن عمر؟ لا، ابن عمر ما كان يصنع هذا. البقيع هنا ليس بقيع الغرقد المقبرة هذه، وإنما بقيع آخر موجود في مسجد النبي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان به سوق، كان به سوق، فكان ابن عمر يبيع في هذا البقيع وليس بقيع الغرقد الذي فيه قبور الصحابة. ذكر هذا السمهودي في كتابه وفاء الوفاء، وفاء الوفاء بأخبار دار، ويعني وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السيرة ما ذكروا أن في بقيع الغرقة سوق، أبدا ما ذكروا مثل هذه المسألة. طيب أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث الذي أورده ابن حجر يتكلم عن أي مسألة؟ ما صورة هذه المسألة؟ سأذكر صورتين، صورة قديمة وصورة حديثة معاصرة في هذه المسألة. رجل في الزمن الماضي، طبعا في الزمن الماضي عندنا عملتين، الدينار دينار الذهب، والدرهم درهم الفضة، وطبعا الدينار أغلى وأعلى من درهم الفضة. رجل باع بعيرا له بكم؟ 10 دنانير. المشتري قال قبلت. البيع فيه شيء أيها الأحبة الكرام؟ بيع ما فيه شيء، بيع وشراء. باع البعير 10 دنانير فقال المشتري قبلت، لكن المشتري قال للبائع أنا ما عندي 10 دنانير، عندي مثلها فضة. واضح بارك الله فيكم؟ هل يصح هذا الأمر أم لا؟ مثال آخر، يوسف صلاح عنده سيارة، كم قيمة هذه السيارة؟ 20,000 درهم. جاءه رجل من الكويت قال ليوسف كم سعر السيارة؟ قال 20,000 درهم. قال أنا معي 1800 دينار كويتي تساوي 20,000 درهم. يوسف قال عادي ما عندي مشكلة، نفس المبلغ سلمني إياه، لا يضر هذا الأمر. هذه صورة هذه المسألة، واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر، رجل عنده منزل وعقار في الدولة، جاءه تاجر من الولايات المتحدة، من أمريكا، من أي دولة أخرى، قال له يا فلان بكم تبيع هذه الأرض؟ قال 2,000,000 درهم. قال ما عندي قال قبلت 2,000,000 درهم أنا قراض، لكن سأعطيك السلام وبركاته، قال سأعطيك بدلها 300,000 دولار وهي تعادل مثلا 2,000,000 درهم. هل يصح هذا البيع أم لا؟ هذه هي المسألة. جمهور العلماء على الجواز بشرط، جمهور العلماء على الجواز بشرط أن يتم التقابض في نفس المجلس وقبل التفرق، أن يتم التقابض في نفس المجلس وقبل التفرق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الآن أيها الأحبة الكرام كلامنا عن الدنانير والدراهم، الكلام عن الدنانير والدراهم في الزمن الماضي. رجل قال للآخر عندي بعير 10 دراهم، قال قبلت، قال سأعطيك بدلها فضة بدل 10 دراهم، سلم والسلم يجوز مثل هذا الأمر ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. رجل قال للآخر عندي سيارة قيمتها 100,000 درهم، قال ما عندي 100,000 وإنما عندي 8,500 دينار كويتي، قال قبلت، استلم المبلغ خذ السيارة لا حرج في ذلك. وعلى هذا جمهور أهل العلم، والدليل حديث الباب ضعيف، أين الدليل؟ قالوا الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر. طيب مسألة ثانية، هل يجوز له أن يأخذ العملة البديلة بسعر أعلى؟ يعني مثلا الدينار يساوي كم درهم؟ دينار الكويتي يساوي أبو هند أظن على الخبير وقعنا أبو هند، لا هني الفصل ترى الشيخ، هني الفصل هنا، يعني نقول لهم ولا بعد الدرس؟ طيب 12 درهم ونصف. فقال له لا بنحسبها 15 درهم، واضح؟ أو بنحسبها 10 دراهم، يريد يغبنه معي بارك الله فيكم. إذا حسبها 15 درهم من المستفيد؟ لا، إذا 15 البائع مستفيد؟ لا، المشتري. الشيخ إذا حسبها أعلى، الدينار 15 درهم، المشتري مستفيد، البائع بارك الله فيك هنا يعني تنازل عن حقه، واضح بارك الله فيك. فأما إذا حسبها أقل يريد البائع أن يستفيد مرتين، واضح المسألة بارك الله فيكم. فهنا قال أهل العلم إذا باعها بأقل من السعر اليوم فهذا لا يجوز. لماذا؟ هذا فيه غبن للمشتري، هذا فيه غبن للمشتري، وهذه يعني كما يقال الفائدة مرتين، الفائدة مرتين. أما إذا باعها بصرف أكثر قالوا هذا البائع قد تنازل عن حقه فلا حرج في ذلك. أنت كيف كنت متنازل؟ واضح بارك الله فيكم. تبقى تحسب بسعر أعلى وتكون الفائدة لك أقل، لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. طيب، ثم قال وعنه أي عن عبد الله بن عمر قال نهى النبي صلى الله نهى صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. النجش في اللغة ما معنى في اللغة النجش؟ استثارة الصيد واستخراجه. يكون الصيد مختفي، فبعض أهل الصيد يعرفون كيف يستثيرونه، يجعلون يخرج ثم يصطادونه. واضح بارك الله فيكم. هذا في اللغة، هذا في اللغة. أو يكون الصيد في جهة معينة فبعضهم يثيره كي يتجه لاتجاه آخر ويكمن الصياد هناك ثم يأخذ هذا الصيد. فالنجش في اللغة يدل على الاستثارة والاستخراج، الاستثارة والاستخراج. في الاصطلاح مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليغر غيره. مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليغر غيره. مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليغر غيره. مدح السلعة بما ليس فيها هذا يقع كثيرا. رجل عنده دراجة يريد يبيعها، جاءه مشتري كم السعر يا فلان؟ أشوف معطيني فيها 8000 وأنا رفضت أبيع، ما أبيع إلا 10000. وهو كذاب، لم يعطى فيها إلا 1000 درهم. هذه الصورة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. إذن هذا النجش قد وقع ممن؟ من البائع. هذا النجش قد وقع من البائع نفسه. الصورة الثانية الزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها. كيف تكون؟ البائع عنده مجموعة يعينونه، يدخل المشتري فيتكلمون هم، هذه السلعة كم تسوالها؟ يتكلم واحد من المشترين وهو لا يريد الشراء، قال تسوالها 10000، مستحيل نحصلها دون 10000. جاي هذا المشتري لا يعرف شيئا، مسكين، سمعهم يقولون هذه السلعة تسوالها 10000 فاغتر بكلامه. هم ما يريدون الشراء، يريدون يغرون من؟ يغرون الشاري الذي يجهل مثل هذه الأشياء. أولا نأتي إلى حكم النجش. حكم النجش، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري وأجمع العلماء أن الناجش عاصم بفعله، وأجمع العلماء أن الناجش عاصم بفعله. وقال العراقي في طرح التثريب النجش حرام لورود النهي عنه ولما فيه من المكر والخديعة، وهذا إجماع كما حكاه غير واحد. إذا اثنين من العلماء يحكون إجماع العلماء على تحريم النجش، ابن بطال شارح صحيح البخاري والعراقي في كتابه طرح التثريب، العراقي في كتابه طرح التثريب. طيب، عندنا مسألة جاء رجل إلى بائع فقال البائع فقال المشتري للبائع تبيعني هذه السيارة 5000؟ فقال ما أبيعك لأن السيارة سعرها أعلى من ذلك. فجاء رجل آخر وقال وهو لا يريد الشراء لا هذه السيارة تسوالها 10000، كي يقنع المشتري بالسعر الحقيقي. واضح بارك الله فيكم. أو مثال آخر، رجل يريد يسوق لسلعة هو ما يغالي في سعر، وعنده 4-5 موجودين في المحل، كل ما دخل مشتري يذكرون السعر الحقيقي للسلعة ليس الزيادة. واضح بارك الله فيكم. هذه من حيل وألاعيب بعض التجار. فهل يجوز لهم هذا العمل أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. أو مثال آخر، رجل سعر السيارة 20,000، فيأتي مشتري فيقول أنا أعطيت في السيارة 19,000 ورفضت بيع، وهو لم يعطى هذا السعر، لكن السعر 20,000 سعر حقيقي ما فيه زيادة. واضح بارك الله فيكم. يعني الصور الأولى يريدون خداع المشتري، الصورة الثانية يريدون إقناع المشتري بالسعر الحقيقي. هل تجوز الصورة الثانية أم لا؟ قال جماعة من أهل العلم يجوز مثل هذا الأمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، هذه نصيحة وما فيها كذب. واضح بارك الله فيكم. في بعض أحوالها لا يوجد فيها كذب، ولكن الصواب والله أعلم عدم الجواز. ومن أراد أن ينصح فلا يتبع الأسلوب الخطأ. يعني أنت ما تروح تقع في النجش حتى تنصح غيرك، صارحه قل له يا فلان ترى الرقم الذي تذكره غير مقبول. يعني أحدهم يقول عرضت، أتكلم عن مسألة واقعية، عرضت سلعة بسعر 1200. يعني من أراد أن يفاصل يجعل السعر 1000 1100 1050 1200 900، يقبل مثل هذا الأمر. يأتيك واحد ويقول له سعر السلعة 200، صارح قل له يا فلان ما تذكره غير مقبول، غير منطقي هذا. لكن لا تتبع الأساليب ماذا؟ المحرمة. ويكذب الإنسان، لا هذه السلعة أنا جايبينها من ألمانيا وما أدري إيش وغيره، ويكون الكلام كذب في كذب. هذا وين يقع؟ في سوق السمك. يقول لك هذا جايبين الصبح اليوم، جايبين الصبح اليوم وين؟ من الثلاجة مو من البحر. واضح بارك الله فيكم. هذا لا يصح. والإستاذ يعني اللي ما يعرف بالأمور هذه يعني يخدع مثل هذه الأشياء. صارح الناس قل لهم هذا ما يصرفني، هذا كذا، دون أن تتبع الأساليب الأخرى، دون أن تتبع الأساليب الأخرى. طيب عندنا مسألة، هل يبطل البيع إذا كان فيه نجش؟ هل البيع باطل؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. الأمر محرم، قلنا بأنه حرام، لكن هل البيع باطل؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن البيع باطل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد، شيء منهي عنه إذن هو باطل. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن البيع صحيح. قالوا، وبعضهم قال للمشتري الخيار. ما معنى الخيار؟ أنه له الحق في فسخ البيع. واضح بارك الله فيكم. يعني رجل خدع، السيارة يسوى له 5,000 وجاب البائع مجموعة وخدع المشتري وباعوا له إياها 15,000، من حق له أنه يرجع إلى البائع ويفسخ البيع ويقول له هذا البيع أنا غير قابل به. واضح بارك الله فيكم. وهذا أقرب للصواب. لما؟ لأن النجش هو في الأصل بيع، يعني ثمن وسلعة ومشتري وبائع، ولكن وجدت تجاوزات ليست في ذات البيع، في أمور أخرى متعلقة بالبيع، فلا يعود هذا الأمر على البيع بالبطلان، لا يعود هذا الأمر على البيع بالبطلان. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، احسبوا معي والمتكرر اشطبوه، يعني ما يحتاج نعد مرة أخرى، نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة التي رواه البخاري، الذي تكرر المحاقلة والمزابنة، يعني كم المجموع بغير التكرار؟ لا، المجموع بغير التكرار كم؟ لا، سبعة. سبعة أيها الأحبة الكرام. المحاقلة واحد، المزابنة اثنين، المخابرة ثلاث، الثنية أربعة، المخابرة خمسة، الملامسة ستة، والمنابذة سبعة. والمنابذة سبعة، واضح بارك الله فيكم. طيب، حديث جابر إسناده صحيح، حديث جابر إسناده صحيح. طيب، نأتيها مسألة مسألة. ما معنى المحاقلة؟ المحاقلة من الحقل، الحقل الزرع، البستان، أن يأتي الرجل إلى البستان، بستان القمح مثلا أو حقل القمح، فيقول لصاحب البستان: بعني هذا القمح على الشجر بكذا وكذا من القمح المحصود. واضح؟ يعني البستان هذا طوله 10 متر في 10 متر، مزروع بالكامل قمح، شعير، أرز، بر، إلى غير ذلك. فيأتي واحد إلى صاحب البستان يقول له: بعني هذا البستان ب200 كيلو من القمح، من الأرز، تأخذها محصودة جاهزة. واضح بارك الله فيكم. قد يقول قائل: طيب وين الفائدة هني؟ فائدة كبيرة، ذا قمح على الشجر، وهذا قمح محصود جاهز استخدمه على طول، فائدة. طيب هذا فائدة لي البائع، المشتري وين يستفيد؟ يستفيد ان اشترى قمح انتاج جديد. واضح بارك الله فيكم. فهذه هي المحاقلة. طيب، ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة لي، يعني ما سبب النهي، علة النهي؟ أيها الأحبة الأفاضل، هل كل شجر على الثمر يمكن أن يحصد؟ لا. واحد، هل كل شجر على الثمر يكون إنتاجه جيد؟ لا، قد تأتي جائحة ويروح كل هذا الشجر. طيب، هل كل شجر على الثمر، كل ثمر على الشجر يعرف وزنه؟ لا، قد الحبة تكون صغيرة وحبة القمح عند البائع كبيرة، أو العكس. فلذلك الشريعة منعت من ذلك من أي باب أيها الأحبة الأفاضل؟ من باب الجهالة، من باب الجهالة. هناك علل أخرى، ولكن هذا من باب الجهالة. يقول لبعتك هذا البستان بطن من القمح المحصود، والبستان يمكن يتلف بالكامل وما تستفيد منه أي شيء، فراح الطن هذا على الرجل ماذا؟ هكذا هباء منثورا، هباء منثورا. طيب، هذا البيع الأول. البيع الثاني المزابنة. ما معنى المزابنة؟ أن يبيع الثمر بالتمر، أن يبيع الثمر بالتمر. المحاقلة يعني في الحبوب، يعني البر وغيره، أم والقمح وغير ذلك. أما المزابنة أن يبيع الثمر بالتمر. طيب كيف يبيع الثمر بالتمر؟ الرطب أو يعني النخلة ثمرت، فيأتي ويقول: بعتك هذا البسر، البلح الذي على النخلة، بكذا وكذا من التمر. واضح بارك الله فيكم. وهذا أيضا يمنع منه لعلل، منها الجهالة، منها الجهالة. هناك علة أخرى، أن التمر بالتمر يكون مثلا بمثل، وسيأتي معنا في الأبواب القادمة. المخابرة، ما معنى المخابرة؟ قالوا: تأجير الأرض على أن يكون كراؤها إنتاجها، تأجير الأرض على أن يكون كراؤها قيمة الأجرة إنتاج هذه الأرض. طيب يقول ما يكون في إنتاج، وبعد وين الروح؟ واضح بارك الله فيكم. فهذه من البيوع أيضا المحرمة. رقم كم الآن؟ لا رقم يعني خلصنا ثلاثة. طيب قال عن الثنية، الثنية على وزن دنيا، الثنية أي الاستثناء، الثنية أي الاستثناء. فيأتي رجل ويقول لرجل آخر بعتك الثمر في هذا البستان إلا جزء منه. طيب كم هذا الجزء؟ ما حدد لك. واضح بارك الله فيكم. فهذا البيع لا يجوز لما في ذلك من الجهالة، إلا أن تعلم. إذا علم هذا الاستثناء فيجوز مثل هذا الأمر. يعني مثلا رجل يأتي لي شخص قال بعتك هذه السلع إلا جزء منها. طيب شو الجزء هذا؟ ما بقول لك، ما يستوي. أما إذا قال بعتك هذا المستودع إلا السلع الفلانية لا أبيعك إياها، يجوز مثل هذا الأمر. إذا ما علمت الثنية لا يجوز، وإذا علمت يجوز، إذا علمت يجوز. طيب ما العلة في ذلك؟ الجهالة. أبيعك شيء يعني بعتك هذه الكتب إلا مجموعة منها، وش المجموعة هذه؟ ما أقول لك، لا يجوز مثل هذا. بعتك هذه الكتب إلا تفسير ابن كثير، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأني حددت المستثنى. طيب المخاضرة من مفاعلة من الخضرة، والمراد بها بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها. يعني أيها الأحبة الكرام، الآن يوجد بلح في النخل، أجيب وقت النخل الآن؟ في رطب الآن على النخل؟ لا. لكن الآن وقت ماذا؟ الإنبات، إنبات النخل. اللي عندهم نخيل يعرفون، تنظرون الآن إلى النخل تجدون هذا الوقت الذي تخرج فيه النخلة النبات الذي يلقح به يعني بالنبات الذكر، الفحل الذكر. فرجل يأتي إلى عنده مزرعة نخيل فيها 1000 شجرة من أشجار الخلاص، أفضل أنواع النخل. والآن قبل أن يعني تنعقد الثمار قال لواحد يا فلان بيعني إنتاج الموسم، نخيلك طيبة. قال قبلت بكم؟ 200,000 درهم. لا يجوز هذا. ليش؟ هذا بيع مجهول. واضح بارك الله فيكم. لو تسأل بعض أهل الخبرة في النخل قالوا الآن تنبت النخلة وتنبتها، وبعد شهر كل هذا النبات في بعض أنواع النخيل يكون ماذا؟ شيصا، يعني تالفا، فقد يتلف. فبيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز. هذه هي المخابرة، هذه هي المخابرة. إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا باعه ليس لأجل الثمر وإنما باعه لأجل العلف. واضح؟ يعني عندنا أشجار قمح وقع فيها شيء من التلف بعد الثمر ما انعقد يعني، فقال واحد بعتك واحصد هذا وعطى حق البهايم، يجوز لا حرج. إن ليس المقصود من هذا البيع ماذا؟ الثمر، لا من قريب ولا من بعيد. طيب خلصنا النقطة الخامسة. السادسة والسابعة الملامسة والمنابذة. هذه من يعني أقرب ما تكون إلى بيوع السفه. يأتي رجل عند بوسعيد ويضع يده على غترته، وبوسعيد يضع يده على غترة الثاني، بعنا. واضح؟ وبعض أنواع الغتر سعرها 5 دراهم وبعض أنواع الغتر سعرها 200 درهم. خلاص بعنا. تلمس شيء وألمس شيء، شيء موجود عندي وشيء موجود عندك، ويكون البيع قد تم. هذه الملامسة. المنابذة الطرح، أرمي عليك شيء وترمي عليه شيء بغض النظر عن السعر ويتم البيع، هذا أيضا كله من بيوع الجهالة، وأيضا من بيوع السفه وأكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. وأيها الأحبة الكرام، بعض هذه البيوع موجودة وللأسف الشديد عند بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. فهذا خلاصة ما ذكر من هذه البيوع المنهي عنها في هذا الخبر. قال: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. طيب، طبعا قال لا يكون له سمسارا، استمسر التوسط بين البائع والمشتري بأجرة، التوسط بين البائع والمشتري بأجرة، يعني واحد يقول لفلان: أنا بدليك على رجل يشتري منك السلعة، لكن هذه بأجرة، هي موجودة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب، الحديث يتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى: لا تلقوا الركبان. المسألة الثانية: لا يبيع حاضر لباد. المسألة الأولى: تلقي الركبان، ما معناها؟ ما صورة هذه المسألة؟ قبل الكتاب أخوان الكرام، هذه مسألة سهلة ويسيرة جدا. في الزمن الماضي الأعراب يأتون من البادية، الأماكن البعيدة، ويأتون بالسلع إلى أين؟ إلى المدينة كي يبيعوا سلع. الأعرابي في البادية في الصحراء منقطع عن الأخبار، ما يدري ما الذي جرى في المدينة، فيأتي مثلا بالسمن والأقط، ومثلا الفقع في الشتاء أو غيره، أو اللحم أو غيره، ويأتي به إلى المدينة. بعض التجار الدهاة ماذا يفعلون؟ يخرجون إلى الأعراب أين؟ في الطريق خارج المدينة، قبل لا يوصل السوق يشترون منه. واضح؟ لماذا؟ لذلك عدة أسباب. أول، الأعرابي ما يعرف السلعة كم سعرها، الشيء بمية يمكن يبيعه بعشرة، فهم يستفيدون. ثم أمر آخر، إذا اشتروا السلعة خارج المدينة بعشرة، بكم يبيعونها في المدينة؟ بمية. ما يتضرر أهل السوق؟ يتضررون تضرر عظيم. واضح؟ بارك الله فيكم. فيقع التفاوت الكبير بين الناس، فلذلك الشريعة منعت من ذلك، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. واضح المسألة الآن؟ وهذه إخوان الكرام في الزمن الماضي وفي بعض البلدان العربية موجودة إلى اليوم. بعض الناس في بعض البوادي عندهم خضروات يزرعونها، ما يعرفون أن أسعار الخضروات ارتفعت، فيأتي بعض التجار، وهذا الأعرابي جاي للمدينة يبيع، يشتري منه هذه الخضروات ويرجع ويبيعها مرة ثانية على أهل المدينة. وليست المسألة إخوان الكرام إن الأعرابي موجود في باديته وهذا التاجر يشتري منهم بالجملة، لا، وإنما هو واصل إلى المدينة فيأخذ منهم السلع. فهذا في قولي جمهور أهل العلم أنه بيع محرم. طيب، هل البيع صحيح؟ واضح المسألة؟ جمهور أهل العلم على صحة البيع، وأن للبائع الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني أيها الأحبة الأفاضل، رجل في البادية عنده 30 رأس غنم، وسعر رؤوس الغنم 500 درهم في الوضع الطبيعي، ومسكين جاي في أيام عيد الأضحى، كم سيكون سعرها؟ 2000 تقريبا يعني، خاصة الشيء الطيب. فهو جاي وما يعرف كم الأسعار، فبعض الناس يتلقاه من بعيد ويقول له وصلت بشتري منك مثل هذه الأمور، ويذهب ويبيعها بسعر عال على أهل المدينة، فيكون قد أضر بالبائع وأضر بأهل السوق، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. طيب، فإن تم هذا البيع، البيع صحيح وللبائع الخيار، يرجع للمشتري ويقول نفسخ هذا البيع، نفسخ هذا البيع. طيب، المسألة الثانية، لا يبيع حاضر لباد. ما معناها؟ لا يبيع حضري لبدوي، يعني الحضري لا يكون سمسارا للبدوي. ما معنى هذا الكلام؟ الرجل جاي من البادية فيمسك واحد من أهل المدينة ويقول له يا فلان خل سلعتك عندي وأنا ببيع لك السلعة. مسكين هذا البدوي سيفرح بهذا، لكن من سيتضرر؟ يتضرر أهل السوق، يتضررون بذلك تضررا عظيما، خاصة إذا قام الأمر على الاحتكار. فصاحب البدوي هو الذي يذهب ويبيع السلعة. ليش؟ البدوي بيبيعها بكم؟ 50 وهو مستفيد. الحضري على الحضري بيبيعها بكم؟ 5000، ولا ينقص درهم واحد، ويضرهم في هذا ولا لا؟ يضرهم في ذلك الضرر العظيم. هذا ما تيسر في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. والبائع تنازل عن حقه. يعني مثال هذه المسألة، المئة دينار الكويتية تساوي نفترض 1000 درهم، فقال له يا فلان احسبها 800 وانا متنازل عن 200، لا حرج، ومتنازل عن حقه من باب المساعدة، واضح؟ أما والله 100 سعرها 1000، قال احسبها 2000، ما يستوي هذا الأمر. تريد تستفيد، أنت بايع وأيضا تريد تبيع في العملة، واضح بارك الله فيك، فلا يجوز هذا. تفضل محمد. صورة الحديث غير واردة الشيخ، واضح بارك الله فيك. وغالبا البيع إذا تم في البادية ما في ضرر على أحد، أما تلقي الركبان فيه ضرر بأهل المدينة. مع أبو محمد، يعني سعر كيلو الخلاص في البادية 20 درهم، مع تلقي الركبان وأهل المدينة أكثر، جاء وسعر الخلاص في المدينة 30، مع تلقي الركبان سيصبح سعر الخلاص 35، لأنه موجود عند واحد، بقية التجار ما عنده، ويقع بينهم ماذا؟ العداوة والبغضاء والخلاف. فهمت محمد؟ نعم. تفضل الشيخ. نعم، هنا الشيخ. نعم نعم نعم، من حقك أن ترجع السلعة، وسيأتي معنا باب الخيار الشيخ، باب خاص في هذا، وهذا الإرجاع السلعة خلال أسبوع أسبوعين هذا من فسخ البيع. هنا تفضل. المحاقلة أن تبيع القمح في سنبله بقمح محصود، واضح؟ خلي القمح، الأرز، العيش يكون معقود على الشجر، فيجي واحد إلى صاحب البستان يقول لي بعني هذا الثمر المعقود على الشجر بعشرين كيس من الأرز، 20 كيلو، فهذا لا يجوز. ليش؟ يمكن الثمر ما يطلع 20 كيلو، يمكن الثمر يخترب كامل. هكذا الشيخ هنا. ما يصح هذا الشيخ، ما يصح. يعني ما يجوز الآن نشترط شروط محرمة ونطلع من استثناءات الشيخ هنا. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.